أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه للوهلة الأولى قد يقال بأن القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي هو المتعين، ضرورة أن الضدين لا يعقل اجتماعهما في واحد، وهذا من الناحية الكبروية محل اتفاق بين أرباب العقول. والصغرى وهي أن الأحكام الشرعية فيما بينها متضادة، فتحققت الصغرى لتلك الكبرى، فكيف يقع الاختلاف بينهم في الجواز والعدم؟ ينبغي أن تكون كلمتهم واحدة على الامتناع. من خلال تحقيق جملة من الأمور يتضح أن للنزاع وجها، ولأجل ذلك عقد الماتن رحمة الله عليه 10 أمور، بعضها يرتبط بتفسير بعض المفردات الواردة في عنوان النزاع، وبعضها يرتبط بالتفريق بين مسألتنا وما يشابهها من المسائل، وبعضها يرتبط بأمور أخرى يأتي التعرض لها إن شاء الله تباعا. الأمر الأول من الأمور التي رسمها الماتن ابتداء في المراد من الواحد المأخوذ في عنوان النزاع. عنوان النزاع ما هو؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحدة أو لا يجوز؟ ما هو المقصود من الواحد؟ ينسب إلى العضد أن المراد بالواحد هو الواحد الشخصي في قبال الواحد الصنفي أو النوعي أو الجنسي، فيكون النزاع هكذا: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد شخصي؟ ولكن من خلال ما سوف يأتي يتضح بطلان هذا التفسير. بداية لابد من ذكر الفروض المتصورة ثبوتا في متعلق الأمر والنهي في التقائهما، ويمكن أن يذكر في هذا المجال وجوه وفروض 4. الفرض الأول أن يكون التغاير بينهما ذاتاً ومصداقا وموردا واندراجا. فمتعلق الأمر غير متعلق النهي ذاتا. ما هي هذا غير؟ ماهيتك، ومصداقا لا يتحدان في أي مصداق من المصادق، وموردا، موردهما ليس واحدا. طبعا هذه بالفروض الآتية تتضح هذه الاصطلاحات من دون حاجة إلى ذكر تعريف لها. ولا يندرجان تحت شيء واحد، هذا الفرض مجرد فرض، فلا يكون داخلا في محل النزاع لعدم وجود مصداق له خارجا. إذ مهما اختلف المتعلقان لابد أن يندرجا تحت عنوان، ولو كان عنوانا عرضيا كمفهوم الشيئية. فهذا مجرد صورة وفرض في عالم الثبوت، ولا وجود له خارج. فإذا لا وجود له خارجا فلا يكون داخلا في محل النزاع، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يتغايرا ذاتا ومصداقا وموردا، لكنهما يتحدا اندراجا. كما لو ورد هكذا: اسجد لله ولا تسجد للصنم، فإن السجود لله يغاير السجود للصنم ذاتا ماهية ومصداقا. لا يوجد في الخارج مصداق واحد يسمى سجود لله وسجود للصنم، ولا يلتقيان موردا، ليس مثل الصوم والصلاة بأن يكون الإنسان صائم وماذا؟ ومصلي، على الرغم من اختلافهما ذاتا لكنهما موردا التقيا، فلا يلتقيان موردا لكنهما يندرجان تحت عنوان ماذا؟ السجود. ففي تغاير ذاتي ومصداقي وموردي لكنهما يندرجان تحت عنوان ماذا؟ السجود. هذا المورد لا شك أيضا في خروجه عن محل النزاع، لأنهما على الرغم من اندراجهما تحت مفهوم واحد، إلا أن متعلق كل واحد منهما يغاير متعلق الآخر، فلا يوجد اجتماع للضدين في واحد. إن قلت إن إخراج هذا الفرض عن محل النزاع لا يتم بناء على ما حققناه سابقا من أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، فإذا كان الأمر والنهي يتعلق بالطبائع، هنا الطبيعة ماذا؟ واحدة. وهي طبيعة السجود. نعم، لو كان الأمر يتعلق بفرد والنهي يتعلق بالفرد، فرد الأمر هو السجود لله، وفرد النهي هو السجود للصنم، فلا محظور. لكن باعتبار أننا فرغنا عن كون الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، هنا يوجد طبيعة واحدة وقعت متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي. قد واحد يشكل هذا الإشكال. قلت الطبيعة التي يتعلق بها الأمر والنهي كما ثبت في محله هي الطبيعة التي بها ينظر إلى الخارج، وطبيعة السجود في الفرض هي أم الطبائع، لا الطبيعة التي ينظر بها إلى الخارج، وذلك لأن هذه الطبيعة هي جامع بين طبيعتين، طبيعة السجود لله وطبيعة ماذا؟ السجود للصنم. السجود لله له مصادق في الخارج، السجود للصنم له مصادق في الخارج، أما مطلق وكلي السجود هو أم الطبائع. وعندما يتعلق الأمر أو النهي بأم الطبائع، تكون قضية الأمر وقضية النهي مهملة، والمهملة في قوة الجزئية. فكأنه قال بعض السجود واجب وبعض السجود محرم، بعض السجود مأمور به وبعض السجود منهي عنه، وثبت في محله أنه لا تضاد بين موجبتين جزئيتين. واضح الفكرة؟ حتى على القول بتعلق الأوامر بالطبائع. فإذا هذا الفرض الثاني أيضا خارج عن محل النزاع، ولا ينبغي الإشكال في جوازه. أما الفرض الأول قلنا أصلا غير واقع حتى نبحث عن جوازه وامتناعه. الفرض الثالث أن يتغايرا ذاتا ومصداقا لا موردا واندراجا، يكون تغاير ذاتي مصداقي من دون تغاير موردي ومصداقي. مثل ماذا؟ موردي عفوا واندراج، مثل ماذا؟ مثل لنفترض هكذا الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فقال صلي ولا تنظر إلى الأجنبية، بين المتعلقين يوجد تغاير ماذا؟ ذاتي، ويوجد تغاير مصداقي. لا يوجد مصداق يقال له هذا صلاة وهذا نظر إلى الأجنبية، لكنهما ماذا؟ قد يتحدان مورد، وأنا أصلي أنظر إلى الأجنبية، وأنا أنظر إلى الأجنبية أعقد الصلاة، فقد يتحدا موردا ويندرجان ماذا؟ تحت عنوان أوسع منهما، ولو كان هو عنوان عرضي كمفهوم الشيئية. فإذن يوجد بين المتعلقين تغاير ذاتي ومصداقي لا موردي واندراج. وهذا أيضا لا مانع منه، ولم يقل أحد باستحالته وبامتناعه. ضرورة أن المتعلقين متغايران، فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا الفرض كم؟ الثالث. الفرض الرابع أن يكون هناك تغاير ذاتي لا مصداقي ولا موردي ولا اندراجي. عندنا تغاير بالذات، اتحاد ماذا؟ في المصداق. الآن الموردي والاندراجي صار واضحا، ما في داعي لكي نكرر. المهم كيف يكون هناك اتحاد ذاتي وتغاير ماذا؟ كيف يكون هناك اختلاف ذاتي واتحاد مصداقي؟ من الأمثلة المشهورة على ذلك الصلاة في الدار المقصوبة، فإن هذه الحركة مصداق للصلاة ومصداق للتصرف في المقصود. لكن مع كون الغصب يغاير الصلاة ماذا؟ ذاته. فإذا تغايرا ذاتا اتحدا مصداقا. هذا من موارد إذن التغاير الذاتي لا المصداقي والموردي والاندراجي. هذا الفرض الثالث يمكن، الفرض ماذا؟ الرابع، يمكن أن يتصور على أنحاء ثلاثة. بعد إلى الآن ما بينا أنه هل هذا بجميع أنحائه داخل في محل النزاع أو خارج أو فيه تفصيل. النحو الأول أن تكون النسبة، عندما نذكر النسبة يعني بلحاظ ماذا؟ الالتقاء في المصادق وعدم الالتقاء في المصادق. وإلا نحن فرضنا يوجد تغاير مفهومي، يوجد تغاير ذاتي، فهما من المتباينات مفهوما. عندما نتكلم عن النسبة، النسبة بلحاظ ماذا؟ الالتقاء في المصادق. فالمتصور في هذا الفرض الرابع ثلاثة أنحاء: التساوي المصداقي، أن يلتقيان في تمام المصادق. هذا النحو ينبغي أن يكون خارجا عن محل النزاع. فمثلا لو التقى متعلق الأمر مع متعلق النهي في تمام المصادق سوف تضيق قدرة المكلف عن امتثال الأمر والنهي معا، لأن المفروض يوجد تساوي في المصادق، كما لو قال أكرم إنسانا ولا تكرم ماذا؟ ولا تكرم ناطقا. بين الناطق والإنسان تغاير ماذا؟ ذاتي ومفهومي، لكن يوجد بينهما اتحاد مصداقي على نحو التساوي. فلا أستطيع أن أمتثل الأمر والنهي، فهذا خارج عن محل النزاع. النحو الثاني أن يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، كما في مثال الغصب والصلاة، يلتقيان في الدار المغصوبة، يتغاير الصلاة عن الغصب في المسجد، ويتغاير الغصب عن الصلاة في المكان المغصوب الذي لا يصلى فيه. فالنسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. هذا المورد هو الداخل في محل، أو هذا النحو هو الداخل في محل النزاع، وسوف يأتي إن شاء الله أن ملاك الامتناع والجواز يرجع إلى أنه هل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وإن كنا نراه واحدا، لكن بالدقة العقلية تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فيكون متعلق الأمر غير متعلق النهي، أم أنه لا، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، فيكون المتعلق واحدا فنقول بالامتناع. فإذن من هنا يفهم أن القضية ليست بهذه البساطة التي قد تتوهم في الابتداء، أنه كيف تقول يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد. نعم له إمكانية فيما لو كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنى، فهذا هو محل النزاع، لأنه هنا لا تضيق قدرة المكلف. ليش؟ لإمكانه امتثال في الموارد المختلفة. فيقع الكلام أنه في الدار المغصوبة هل تكون الصلاة مأمور بها ومنهي عنها أم لا؟ هذا النحو كم؟ الثاني. النحو الثالث أن تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، وهذا نؤجله حتى يأتي الكلام في المستقبل مع صاحب الفصول نتعرض له. فإذن اتضح لدينا من جميع ما تقدم أنه ليس المقصود من الواحد هو الواحد الشخصي، خلافا لما نسب للعضدي، بل المقصود من الواحد في المقام هو أن يكون متعلق الأمر والنهي بينهما تغاير ذاتي واتحاد مصداقي، طبعا فضلا عن الاتحاد في المورد والاندراج، مع كون النسبة هي العموم والخصوص ماذا؟ من وجه. هذا تمام الكلام وين؟ في الأمر الأول. نقرأ هذا المقدار، يقول: اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال إلى آخره. وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور. الأول: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين، وجه الغصبية ووجه ماذا؟ السلاطية، ومندرجا تحت عنوانين، يعني عنوان الغصبية وعنوان السلاطية، بأحدهما كان وقع موردا للأمر بأحد العنوانين لا تغصب، وبالعنوان الآخر وقع موردا للأمر للنهي، عفوا للأمر صلي، بأحدهما كان موردا للأمر وبالآخر كان موردا للنهي. وإن كان هذا رد على العضدي أنه لا، الواحد لابد أن يكون شخصيا، يقول لا، وإن كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب، فالصلاة في المغصوب متعلق الأمر عنوان الصلاة، وهو عنوان ماذا؟ كلي، يندرج على كثيرين وليس واحدا شخصيا، وكذلك عنوان الغصب. وإنما ذكر إذن، إنما ذكر الواحد لا لإخراج الواحد النوعي والصنفي والجنسي كما عن العضدي، وإنما ذكر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا مصداقا، وجودا يعني مصداقا، ولو جمعه واحد هذا الاندراج، ولو جمعه مفهوم كلي كعنوان ماذا؟ الشيئية، كالسجود لله تعالى والسجود ماذا؟ للصنم مثلا، لا لإخراج. فإذا ذكر لإخراج هذا، أن إخراج ماذا؟ التغاير الذاتي والمصداقي والموردي ماذا؟ مع الاندراج تحت مفهوم واحد، ولو كان مفهوما عرضيا أو جنسيا أو ما شابه ذلك، لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكليين المعنونين بالصلاطية والغصبية، لا، لم يكن لأجل ذلك، بل هذا هو الداخل في محل النزاع. صار العبارة واضحة؟ هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، من المهم للباحث لتحرير محل النزاع أن يفرق بين مسألة البحث والمسائل المشابهة، لأنه يريد أن يفرق بين مسألة البحث وكل مسألة. لم نأتي هنا أن نقول ما الفرق بين اجتماع الأمر والنهي وحجية خبر الواحد أو الاستصحاب. أنت إنما تفرق بين مسألتين إذا كان هناك وجه لتوهم الوحدة، لأنك تفرق بين مطلق مسألتين. لا، ما يمكن أن يتوهم فيه أنهما مسألة واحدة، خب فيأتي الإشكال أنه إذا مسألة واحدة لماذا عقدت البحث عنهما مرتين وفي فصلين مختلفين؟ خب هنا في هذا الأمر الثاني يريد الماتن رحمة الله عليه أن يفرق بين مسألتنا ومسألة النهي عن العبادة أو المعاملة. وقبل أن نفرق بينهما لابد أن نبين أنه كيف يمكن توهم وحدة المسألتين. فمثلا في تلك المسألة من الأمثلة المشهورة ما ورد في بعض الأخبار مفاده مخاطبا الحائض: دع الصلاة في أيام أقرائك. دع، صح أنه لفظه أمر لكن هو في قوة نهي، يعني لا تصلي. فصلاة الحائض منهي عنها، النهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ الفساد. فلو صلت الحائض لابد لتصحيح صلاتها من وجود أمر أو ملاك على الاختلاف، لأن العبادة لابد من قصد أمرها أو يكفي قصد الملاك. تقدم سابقا بين المصنف والمشهور والشيخ البهائي في بحث ماذا؟ الضد. فإذا قلنا أنه تصح عبادتها، يعني يوجد أمر إما ذاتا أو ملاكا، يوجد أمر إما ذاتا وإما ملاكا، فبناء على ذلك مع وجود نهي يجتمع الأمر ماذا؟ والنهي. فإذن المثال واحد لاقتضاء النهي عن العبادة للفساد وعن اجتماع الأمر والنهي. فيمكن أن يتوهم اجتماع ماذا؟ كلا المسألتين. واضح صار الفكرة؟ بناء على ذلك لابد من التفريق بين هاتين المسألتين. إذا لا يوجد بينهما فرق فلماذا عقدنا فصلين؟ في مقام التفريق بين هاتين المسألتين اختلفت أنظار العلماء، يعني كلهم اتفقوا على عقد مسألتين، مما يعني أنهم اتفقوا على وجود فرق بينهما، لكن في ماهية هذا الفرق يوجد ماذا؟ اختلاف. بداية نبدأ بمختار الماتن. شوف، في بداية الكتاب فرقنا بين موضوع العلم وما به التمايز بين العلوم. ففي باب موضوع العلم ذكرنا هناك أن حقيقة مبنى الماتن ترجع إلى أن الحاجة إلى الموضوع حاجة ترتبط بمقام العلية. لأن موضوع العلم نحتاج إليه لتطبيق قاعدة الواحد يؤثر في الواحد. وقاعدة التأثير ترتبط بأي مقام؟ بمقام العلية. وفي مقام العلية العلة تؤثر بوجودها الواقعي لا بوجودها العلمي. النار تحرق، علمت بها أم لم تعلم؟ تؤثر بوجودها ماذا؟ الواقعي لا بوجودها العلمي. أما مقام التمايز بين العلوم فيؤثر بوجوده ماذا؟ العلمي لا بوجوده ماذا؟ الواقعي. لا يتميز عندي هذا عن ذاك إلا إذا علمت بالمميز. خب، ولأجل ذلك المصنف في موضوع العلم لم يحدد موضوع علم الأصول، وإنما اكتفى بالإشارة إليه إلى عنوان جامع، أنه هو الجامع بين موضوعات مسائله، لا الأدلة الأربعة بما هي هي ولا الأدلة الأربعة بما هي أدلة. ليش؟ لا نحتاج إلى معرفة الموضوع بعنوانه التفصيلي، لأنه يرتبط بمقام ماذا؟ العلية، لا بمقام التمايز، لأن التمايز عند المصنف إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات. نعم، الغرض نحتاج إلى أن نعرفه حتى يقع به التمايز، أما الموضوع لا نحتاج إلى معرفته، لأن دخالته في العلم بوجوده الواقعي لا بوجوده الواصل وبوجوده العلم. هذا في أول الكتاب. في بحث المرة والتكرار أيضا هناك عرضت شبهة أن بحث المرة والتكرار يلتقي مع مبحث تعلق الأوامر بالأفراد أو بالطبائع، وهناك ذكر الماتن منهجه في التفريق بين المسائل الذي يبتني على أن التفريق إنما هو بالأغراض، والأغراض تحتاج إلى اختلاف جهة البحث. فيما نحن فيه ما به التمايز هنا واقع، فإن جهة البحث جوازا وامتناعا تختلف عن جهة البحث في تلك المسألة الآتية. جهة البحث فيما نحن فيه جوازا وامتناعا هو أن تعدد العنوان هل يكشف عن تعدد المعنون فيقال بالجواز، أنه حينئذ الأمر يتعلق بمعنون والنهي يتعلق بمعنون آخر فنقول بالجواز، أم أن تعدد العنوان لا يكشف عن وحدة عن تعدد معنون فنقول ماذا؟ بالامتناع. فجهة البحث هذه، بينما في تلك المسألة الآتية النهي عن العبادة مثلا جهة البحث مختلفة. جهة البحث فيها أنه بالنهي عن العبادة هل يصبح الفعل مبغوضا؟ والمبغوضية لا تتناسب ولا تنسجم مع الإخلاص المطلوب بالعبادة، أو أنها لا تتناسب مع الإخلاص المطلوب في العبادة. فجهة البحث في كلا المسألتين يختلف، وإن كان موردهما في بعض الأحيان واحد، فيكفي اختلاف جهة البحث لعقد ماذا؟ مسألتين، وإن اتحدا في بعض الموارد واجتمعا. واضح الكلام؟ هذا هو الصحيح بنظر الماتن في التفريق بين المسألتين، تفريق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ جهة البحث. يقول الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة هو أن الجهة المبحوث جهة البحث مختلفة، وأن الجهة المبحوث عنها فيها في أي مسألة؟ في هذه المسألة التي بها تمتاز المسائل. المسائل تتميز عن بعضها البعض باختلاف ماذا؟ الحيثيات وباختلاف الجهات، كما ذكرنا ذلك في بحث المرة والتكرار. ما هي هذه الجهة؟ هي أن تعدد الوجه والعنوان في الواحد هل يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد، أو لا يوجبه بل يكون حاله حال الاجتماع في واحدة؟ فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجودا، وعدم سرايته لتعددهما وجها وعنوانا، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة القادمة، في المسألة الأخرى هي النهي عن العبادة. ما هي الجهة؟ فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة أو المعاملة، أو المعاملة هذا موجود في بعض النسخ. ليش؟ لأنه لا يتناسب مع ما ذكره في صدر البحث، الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة. هو بصدد التفريق بين اجتماع الأمر والنهي والنهي عن العبادة، لا النهي عن مطلق شيء. التفتنا؟ فلذا لعل هذه النسخة خطأ. فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن توجه النهي إليها، أما فيما نحن فيه لم نفرغ. ومن هنا يتضح، التفتوا إلى هذه النكتة لم أذكرها في الشرح، يتضح أن مسألتنا على بعض الأقوال تنقح صغرى للمسألة القادمة. كيف؟ إذا قلنا بالامتناع، على القول بالامتناع سوف يأتي يوجد اختلاف أنه نرجح جانب الأمر أو نرجح جانب النهي، هناك اختلاف. على القول بترجيح جانب النهي تصبح العبادة منهي عنها، فينقح صغرى للنهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا ليس دائما وعلى جميع التقادير على القول بالجواز لا تتنقح صغرى، على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر لا تتنقح تلك الصغرى، على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي تتنقح صغرى لكبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد. خب لذا قال نعم لا يتنقح صغرى، لأن المتعلق يكون مختلفا، يكون لأنه على القول بالجواز أنت كشف عندك تعدد العنوان عن تعدد المعنون، يعني تعدد المتعلق، فما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي. نعم، لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة، فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، وأما ما أفاده في الفصول، هذا بعد أن بين وجهة نظره في التفريق بين المسألتين شرع في بيان وجهات النظر الأخرى، وجهة نظر صاحب الفصول، وجهة نظر الشيخ الأعظم، ويرد عليها. نعم،
يعني إذا قلنا
اي لانه نهي عن شيء والامر عن شيء اخر. يعني حينئذ لا تلك لا هذه المسألة هي التي نقحت الصغرى، وإنما الذي نقح الصغرى وجود نهي. التفتنا في هذا العنوان، هذا المعنون الذي تعلق به النهي، إن كان عبادة يكون صغرى لتلك المسألة، لا أن هذه المسألة نقحت تلك الصغرى. والحمد لله رب العالمين.